الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في عصر يومنا هذا 22 من شهر شعبان لعام 47 و400 ألف، نشرع في كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الإمام الترمذي رحمه الله، وهو الدرس 20 بعد 300، والمناقب جمع منقبة، وهي الشرف والفضيلة. وبعض أهل العلم يقسمه إلى قسمين: مناقب وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو صنيع الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، ثم مناقب الصحابة رضوان الله عليهم. وبعض أهل العلم ربما جمع بينهما، والشأن أن ذكر الفضائل من المهمات بمكان، ولذلك ذكرت فضائل القرآن وفضائل السنة وفضائل العلم وفضائل البلدان وفضائل المساجد وفضائل الذكر إلى غير ذلك من الفضائل، وذكر فضائل الناس، فأفضلهم الأنبياء والمرسلين، ثم الناس يتفاضلون على قدر إيمانهم وعلى قدر علمهم، فأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. وعلى الإجمال المهاجرون أفضل من الأنصار، وأصحاب بدر يفضلون على غيرهم، ويليهم أصحاب بيعة الرضوان. يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وفضل الصحابة عظيم، لا يوازي الصحبة فضيلة في الأمة، فمهما عمل العاملون وشمر المشمرون وعلم العالمون، فشرف الصحبة لا ينال إلا بلقي النبي صلى الله عليه وسلم. وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم هي فضائل أمته، كما أن فضائل الصحابة رضي الله عليهم فضائل أمته، وفضائل القرآن وفضائل الإسلام كلها فضائل لهذه الأمة المحمدية الموفقة من رب البرية، التي حفظ الله لها دينها، ورفع الله لها شأنها، وأبقى الله لها ذكرها. قال رحمه الله: باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم، أي من حيث النسب، وأما من حيث العلم والعمل فهذا أمر مستفيض. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي السند المتصل: حدثنا خلاد بن أسلم الصفار البغدادي، أصله من مرو ثقة، قال: حدثنا محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني صدوق كثير الغلط، قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد بن عبد الله عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى اختار من ولد إبراهيم إسماعيل، كما اصطفى إبراهيم قبل ذلك. إن الله اصطفى، لا يحق على عمران يا أخوة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة ابن خزيمة، واصطفى من ومن بني كنانة قريشا، وبني وهم أولاد نضر بن كنانة كانوا تفرقوا في البلاد، فجمعهم قصي بن كلاب في مكة، فسموا قريشا لأنه قرشهم أي جمعهم، ولكنان ولد سوى النظر وهم لا يسمون قريشا لأنهم لم يقرشوا. ويأتي بقية الكلام بما يتعلق بقريش في فضائل الأنصار وقريش. واصطفى من بني كنان قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن النضر بن نزار بن معد بن عدنان، ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان. واصطفاني من بني هاشم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم على ما تقدم. الحديث أخرجه مسلم وأحمد، وفي زيادة فأنا خيار من خيار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسند المتصل، حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثنا واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وبسند متصل، حدثنا يوسف بن موسى البغدادي قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد القرشي فيه ضعف، عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، أحسابهم وأنسابهم، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض، مثل نخلة في مرتفع من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير فريقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وخيرهم عملا. الحديث ضعيف أخرجه أحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وعبد الله بن الحارث وأبو نوفل، وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وادعة عن قال: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، أي من الكلام من الطعن في النسب أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر مذكرا للناس: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلني فرقتين فجعلني في خير خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. تقدم أن فيه يزيد ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب في نسخة، وبالسند المتصل حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثقة بن الوليد البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، أي متى كتبت نبيا؟ هذا هو المعنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن ميسر الفجر: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. ولا يخلو حديث من هذه الأحاديث من كلام، ولكن بمجموعها أن في التقدير العمري أو التقدير البشري كتب النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وآدم بين الروح والجسد، وأما في التقدير العام لما خلق الله الخلق أو لما خلق الله القلم قال: اكتب ما يكون إلى قيام الساعة. فشأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مكتوب في القدر نبي قديم، في قدم القدر. قال السند المتصل حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث بن أبي سليم ضعيف عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا أي من قبورهم وأنا خطيبهم إذا وفدوا أي إلى ربهم وهو صاحب لواء الحمد وأنا مبشرهم إذا أيسوا يبشر المؤمنين بالخير العظيم من الرب الرحيم لواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر شاهده أن محمدا صلى الله عليه وسلم حين ركب على البراق تحرك فقال له جبريل عليه السلام ما ركبك أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم الحسين لين الحديث وليس ضعيف أخرجه أحمد والدارمي بنحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وبسند متصل حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن ابن الهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تشق عنه الأرض فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري تقدم أنه ضعيف هذا حديث حسن غريب صحيح أما أول من ينشق عنه القبر فهذا ثابت في الصحيح كما في حديث أنس أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان هو الثوري عن ليث وابن أبي سليم ضعيف قال حدثني كعب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا الله للوسيلة الوسيلة من حيث اللغة هي القربة ومثل حيث الاصطلاح هي اسم لدرجة في الجنة في أعلى الجنة تكون لرجل واحد ونرجو أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يدعى له بها بعد كل أذان كما في حديث عبد الله بن عمرو ثم سألوا للوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو قال يا رسول الله ما الوسيلة قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا هو أخرجه أحمد قال هذا حديث غريب اسناده ليس بالقوي وكعب ليس هو بمعروف ولا نعلم أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم يعني ليس هو كعب الأحبار قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي من النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها أي أتمها أحسنها جملها وأجملها وترك منها موضع لبنة يعني موضع حجرة واحدة يتم به البناء فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ومن حسنه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين بموضع تلك اللبنة الحديث الصحيح من أوجه غير ما تقدم جاء عن أبي هريرة وعن أبي موسى وعن غير واحد رضوان الله عليهم أجمعين أخرجه البخاري ومسلم وأحمد بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر وهذا ثابت من أدلة كثيرة كما في أحاديث الشفاعة يأتون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل يعتذر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها وأنا لها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب بالسند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال أخبرنا كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن أي ينادي للصلاة فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح يقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم صلوا علي إن جاء في الصلاة الإبراهيمية فحسن وإن اكتفى بما دونها جاز فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فقد جاء بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فيه جواز تمني الخير. ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة جزاء وفاقا، شفع للنبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال محمد عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي ومصري مدني، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير شامي. قال أبو سند متصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان علي بن زيد بن جدعان ضعيف عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من انشق عنه الأرض ولا فخر. أخرجه ابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص يوافق فيها بعض الأنبياء، وله خصائص يختص بها دون الأنبياء. قال أبو عيسى في الحديث قصة، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سند المتصل حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا زمعة بن صالح ضعيف عن سلمة بن وهرام صدوق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، إما ينتظرونه للصلاة ونحو ذلك. قال فخرج حتى إذا درى منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم عجبا إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى، كلمه تكليما، كلم الله موسى تكليما. وقال آخر فعيسى كلمه الله كلمة الله وروحه. وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم. أن إبراهيم خليل الله هو كذلك، وموسى نجي الله هو كذلك، وعيسى روح الله وكلمته هو كذلك، وآدم اصطفاه الله هو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. بهذا الحديث استدل من استدل على قول الطحاوي وحبيب رب العالمين. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين، فالخلة أفضل من المحبة، وقد ثبتت الخلة لإبراهيم بنص القرآن، وثبتت الخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم بنص السنة. وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، ولا فخر وأنا أول من يحرك حلقة الجنة. دليله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من، فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك، فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين، ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين، ولا فخر. زمع ضعيف. وأخرجه الدارمي قال أبو عيسى هذا حديث غريب، ومعناه صحيح. وإن جينا للواقع فقد كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد رفع الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وله فضائل تقارن فضائل بقية الأنبياء، وهو خليل الله. قال في السند المتصل حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا أبو مودود المدني اسمه عبد العزيز بن أبي سليمان قال حدثنا عثمان بن ضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مقبول إن توبع وإلا فلين. قال عن أبيه عن جده يوسف بن عبد الله بن سلام أيضا لم يوثقه معتبر، جد عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. قال مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة عيسى بن مريم يدفن معه، الله أعلم، ما عندنا دليل أنه يدفن في مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال أبو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر، عثمان بن الضحاك ضعيف ومحمد مجهول وكذلك أبوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، هكذا قال عثمان بن الضحاك، والمعروف الضحاك بن عثمان المدني. وفي السند المتصل حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، إضاءة معنوية لا حسية، لفرحهم وسرورهم يعني رأوا كل الإضاءة في كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء على المعنى المتقدم، ظلمة معنوية لا حسية. والعجب أن أناسا يستدلون بأول الحديث على مولد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون الاستدلال بآخر الحديث. فإذا كان الاحتفال في الثاني عشر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف كذلك بموته؟ قد لحق الصحابة ما لحقهم من الفرح بمجيئه ولحقهم ما لحقهم من الحزن بذهابه. والمولد من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كانت من ديننا لشرعها ربنا سبحانه وتعالى. قال وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفني حتى أنكرنا قلوبنا. قال التربشتي يريد أنهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه من الصفاء والألفة لانقطاع مادة الوحي وفقدان ما كان يمدهم من الرسول صلى الله عليه وسلم من التأييد والتعليم، ولم يرد أنهم لم يجدوه على ما كانت عليه من التصديق انتهى. وقال في اللمعات لم يرد عدم التصديق الإيماني بل هو كناية عن عدم وجدان النورانية والصفاء الذي كان حاصلا من مشاهدته وحضوره صلى الله عليه وسلم لتفاوت حال الحضور والغيبة. خرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أي في وقت ولادته. قال ابن الجوزي في التلقيح اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل، واختلفوا فيما مضى من ذلك لولادته على أربع أقوال. أحدها أنه ولد لليلتين خلتا منه، والثاني لثمان خلونا منه، والثالث لعشر خلونا منه، والرابع لاثني عشر خلت منه انتهى. وجمهورهم على الثمان، ولم يقع الاتفاق كما نقل ابن الجوزي، فقد ذهب بعضهم أنه ولد في رمضان، وأيضا كان مولده في عام الفيل كما جاء عن ابن عباس عند الحاكم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بالليث أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ورفعت بي أمي على الموضع. قال ورأيت خذق الفيل أخضر محيلا، كأنه رأيت خذق الطير كما في الشرح فتح الخاء والمراد به روثها، وفي بعض النسخ خذق الفيل محيلا من الإحالة أي متغيرا. محمد بن إسحاق يدلس وقد عنه أخرج أحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، لكن قد جاء عن ابن عباس وعن غيره أنه ولد عام الفيل، وهذا أظهر الأقوال والله أعلم. قال باب ما جاء في بدء نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا الفضل ابن سهل أبو العباس الأعرج البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. قيل بأن هذه الخرجة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة. فلما أشرفوا على الراهب بحيرة هبط فحلوا رحالهم، أي فكوا رحالهم من على أبعرتهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم، يعني لما رأى من الدلائل أن معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت. قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة، العقبة المكان المرتفع الذي ينزل منه، لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، أي له بأمر الله، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه، فأقبل عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في الشجرة، فلما جلس مال في الشجرة عليه فقال انظروا إلى في الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما اخترنا خيرة لك لطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. قال أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا الحديث منهم من يثبته ومنهم من يرده ومنهم من يفصل فيه، يثبتون ما لا نكار فيه، فذكر بلال وذكر أبي بكر في الحديث من المنكرات، وبعض الأشياء أيضا من المنكرات. وقد أشرت في المنظومة الزعكرية في مهمات السيرة النبوية إلى شيء من ذا إلى هذه النكارة، وهكذا ذكر الذهبي رحمه الله في السيرة النبوية التي في مقدمة سير أعلام النبلاء هذا الشيء، وكذلك شيخنا مقبل رحمه الله تعالى حين خرج الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وابن كم كان حين بعث. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فأقام بمكة 13 وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63، اتفق عليه. فأخرج أحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا هو الصحيح. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه توفي وهو ابن 60 سنة، وجاء في بعضها أنه توفي ابن 65 سنة، والجمع بينهما أن من قال ابن 60 حذف الكسر، ومن قال بأنه ابن 65 أضاف الكسر، ومن قال بأنه 63، هذا هو الصواب. وهكذا الرسل يبعثون في 40. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بالسند المتصل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة شاذ، خرجه مسلم وأحمد. وهكذا حدثنا هو يعني ابن بشار وروى عنه محمد بن إسماعيل مثل ذلك. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة عن مالك عن أنس وحدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن، يعني المفرط في طوله، ولا بالقصير المتردد، أي الذي في قصره مذمة ونحو ذلك، ولا بالأبيض الأمهق، الأبيض شديد البياض حتى يكون كالأبرص، ولا بالآدم يعني كالأسود، وليس بالجعد القطط يعني شعره في الجعود الشديدة، ولا بالصبغ لم يكن شعره أيضا مسدولا، ولكن بين ذلك. فكانت صفته صلى الله عليه وسلم بين بين في كل صفتين، فهو أفضل الناس خلقا وخلقا. بعثه الله على رأس 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين، حذف 3 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء في نظر الناظر، وإلا فقد كان يخضب بالحناء. خرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قد توسع الترمذي نفسه في ذكر ما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب منفصل اسمه الشمائل المحمدية، جاء فيه بخير عظيم مما يتعلق بصفاته الخلقية والخلقية. وأكثر من توسع فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أصح من أصح القاضي عياض في كتاب الشفاء، القاضي عياض في كتاب الشفاء، وهناك كتب أخرى تتكلم في الخصائص وتتكلم في المناقب. وابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد ذكر جملا مما يحتاج إليه في هذا الباب. وأغلب من صنف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يذكر ما يتعلق بصفته ونسبه وما يتعلق بشمائله وفضائله. والحق أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان، إذ أن المسلم مأمور بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يحتاج إلى دراسة ما يتعلق بهذا الباب. فلعلنا نقرأ في درس المغرب إن شاء الله ما سطرناه، كنت قد سطرته لشرح الشمائل المحمدية ثم لم يتيسر ذلك الشرح، فأظني وضعته في كتاب الدرة الفريدة شرح المبادئ المفيدة، فيحضر الكتاب ونقرأ عليكم ما يتعلق ببعض خصائصه وفضائله وصفاته وأهمية ما يتعلق بدراسة هذا الباب. والحمد لله رب العالمين.